يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو بندر اليابسي، يسأل ويقول: إذا تاب المرء ثم نقض التوبة ثم تاب، هل تقبل توبته الأخيرة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: شرع الله جل وعلا التوبة، وجاءت أدلة من القرآن ومن السنة دالة على مشروعيتها. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالإنسان عندما يقدم على ذنب يتوب فيما بينه وبين الله، وهذا الذنب الذي أقدم عليه إذا كان يتعلق به حق مخلوق مالي فإنه يعيده إليه، وإذا كان يتعلق به حق من حقوق بني آدم من ناحية عرض فإنه يستبيحه. ولكن الشيء الذي ينبغي على الشخص أن يتنبه له في هذا المقام هو ألا تكون توبته مع الله جل وعلا توبة متلاعب، فإن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو القاهر فوق عباده، فلا ينبغي على الشخص أن يتلاعب مع الله جل وعلا، فلا تكون توبته الأولى توبة صادقة، لأن من شروط التوبة أن لا يعود إلى العمل، يعني يعزم على أن لا يعود إلى العمل الذي عمله، وهكذا يندم على فعله. فحينئذ ينبغي على الشخص إذا تاب أن يتوب توبة صادقة، ولا ييأس إذا فرض أنه عاد إلى الذنب مرة أخرى، لا يلعب عليه الشيطان فيقول له: قد عملت ذنبا آخر فلا تتوب منه، لأن هذا معناه أن الشيطان يغريه مرة أخرى فيقول: ما دام أنك مالك توبة اعمل جميع الذنوب الأخرى، فحينئذ يستدرجه الشيطان ويوقعه في المهالك، وقد يقع في الكفر ويموت عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أردت قراءة القرآن الكريم فهل تشترط علي الطهارة؟
الجواب: قراءة القرآن من المصحف تشترط لها الطهارة الكبرى من الحيض والنفاس ومن الجنابة، وأما قراءة القرآن عن ظهر قلب فتشترط له الطهارة من الحدث الأكبر فقط، أما إذا أراد أن يقرأه من المصحف فإنه يتطهر الطهارة الكبرى ويتطهر الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجبيل رسالة بتوقيع مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم طاء، يسأل ويقول: لي أرحام وهم أهل زوجتي، وزوجتي بطبيعة الحال تود زيارتهم في كل مرة، لكني ألاحظ أن عندهم كثيرا من المعاصي، ولي 6 أشهر لم أصل إليهم ولا زوجتي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كانت زيارة زوجتك إلى أهلها يترتب عليها مفسدة في دينها، وتكون هذه المفسدة يعني تلاحظها أنت وتكون متحققة، فحينئذ يكفي أن تتصل بهم عن طريق الهاتف. أما هذه الزيارة إذا كان يترتب عليها مفسدة فإنها لا تكون مشروعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف فاء ضاد تقول: والدتي حافظة للقرآن الكريم وتقرأه في الصلاة ولله الحمد، وخاصة صلاة التراويح، هل يجوز لها أن تعيد قراءة السورة الواحدة أكثر من مرة في الركعتين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الشخص يستطيع قراءة القرآن كله فإنه يبدأه من أوله حتى ينتهي إلى آخره، وإذا كان يستطيع قراءة سور معينة فقط فإنه لا مانع من تكرارها، لأن كل شخص على حسب حاله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعا من القصيم بريدة رمزت لاسمها بالحروف لام لام ها تسأل وتقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين إلى أهل بيت فقراء وهم أقل من 10 مساكين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا مانع من إخراج كفارة اليمين إذا كان اختار الشخص الإطعام، فإنه يأتي بإطعام 10 مساكين، ولا مانع من أن يعطي هذا الإطعام أهل بيت يقلون عن 10، لكن الإطعام لا يقل عما يكفي 10، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية المستمع نادر أحمد حسين أبو صفية يسأل ويقول: أنا شاب أعمل في صناعة الأحذية أجلكم الله، وفي شهر رمضان أعمل من 9 صباحا إلى 2:00 PM لأن موسم عملي في شهر رمضان المبارك، والمعروف أن هذا الشهر شهر عبادة واستغفار وصوم، وأنا أقصد بعد صلاة العشاء إذ أني لا أقدر أن أذهب إلى المسجد لقراءة القرآن أو قيام الليل، وإنني كما ذكرت أعود إلى منزلي متعبا، فما حكم ما عملت، وهل توجهونني بشيء آخر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الإنسان في هذه الحياة له فترة معينة يعيشها، وهو مكلف بأعمال واجبة عليه كصيام رمضان وكالصلوات 5 وكزكاة المال وكالحج، وهكذا سائر الأمور الواجبة التي يتعين عليه أن يقوم بها وفيه أمور مشروعة على سبيل الاستحباب، إن فعلها أجر عليها وإن تركها فاته الأجر، فمثلا قراءة القرآن وصلاة الضحى وصلاة الليل، وهكذا سائر الأمور المستحبة من القرب البدنية المحضة ومن القرب المالية المحضة ومن القرب البدنية المالية. ولكن الذي ينبغي على الإنسان في حياته أن يعمل توازنا فيما بين الأمور التي يعملها للدنيا والأمور التي يعملها للآخرة، فلا يطغى بعضها على بعض. وبالنظر لحالة هذا السائل ينبغي أن يعمل موازنة فيما بين عمله الذي يؤديه ويكسب به كسبا ماليا، ينبغي أن يعمل موازنة بين هذا العمل وبين العبادات الأخرى، فلا يكون هذا العمل مفوتا لأعمال الخير، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، لأن هذا التفويت قد يكون من استدراج الشيطان للإنسان في هذا العمل يغريه ويكثر عليه أيضا الزبائن، وذلك من أجل أن يتصور أنه يتحصل على مصلحة مالية كثيرة، وهو بهذا يفوت أعمالا أخرى مما ينبغي أن يعملها. فمثلا صلاة الليل إن صلاها مع الناس فهذا أفضل، وإذا صلاها في بيته، إذا صلاها مثلا في بيته بمفرده في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، فالأمر في هذا موسع. المهم هو أنه لا يترك هذه الأعمال الصالحة ويداوم على هذا الترك، ويحرص على كسب المال ويجعل كسب المال مفوتا لهذا. وهكذا بالنظر لقراءة القرآن يجعل له وقتا معينا، سواء كان من أول النهار أو وسطه أو آخره، أو كان في أي وقت من أوقات الليل، يخصص له وقتا يقرأ فيه قسما من القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون القرآن 7 أقسام، فالقسم الأول من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، والثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وبعد هذا من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، ومن سورة والصفات إلى سورة إلى آخر سورة الحجرات، ومن قاف إلى آخر القرآن. فكانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل واحدا، فيختم الواحد منهم القرآن في 7 أيام، وبعضهم يختمه في الليل مرة وفي النهار مرة، وبعضهم يختمه في خلال يوم وليلة، وهذا راجع إلى قوة رغبة الإنسان وإلى سهولة القرآن على لسانه، وإلى خلوه من المشاغل التي تتعارض مع تلاوة القرآن. ولا شك أن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، فتلاوة القرآن بالإضافة إلى أن الإنسان يكسب فيها أجرا عند الله جل وعلا، وهو إذا كان يقرأ القرآن فهو يكلم الله جل وعلا، لأنه يقرأ كلامه، فبالإضافة إلى الأجر يستفيد من ذلك الآداب ويستفيد من ذلك الأحكام، وبخاصة إذا كان يقرأ القرآن بتدبر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد اللطيف عبد الله، مقيم في المملكة وهو سوري الجنسية، يسأل ويقول: إنني أقرأ القرآن الكريم وقراءتي ضعيفة، فإذا جهرت لم أكن فصيحا في بعض الكلمات، وإذا قرأت سرا فإني ألاحظ أن قراءتي جيدة، هل علي إثم في السر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص الذي لا يحسن قراءة القرآن من جهة أنه يقرأ القرآن ويحصل منه خطأ في النطق، يترتب على هذا الخطأ في النطق خطأ في دلالة الكلمة أو دلالة الجملة، فإنه ينبغي على هذا النوع من الناس أن يقرأ الواحد منهم القرآن على شخص يتأكد من سلامة قراءته، وهذا الشخص قد يكون عنده في البيت، يكون أبوه أو أمه أو أي واحد من الناس الذين عنده في البيت، وقد يكون من جيرانه، وقد يكون من جماعة المسجد، فيطلب منه أن يقرأ عليه القرآن كل يوم، يقرأ مقدارا معينا في الوقت الذي يتفقان فيه. أما البلدان التي فيها مدارس لقراءة القرآن، مدارس خيرية تكون في المساجد أو تكون مثلا في بعض الأماكن غير المساجد، تكون صباحية وتكون مسائية، فإن الشخص يربط نفسه في الجهة التي تتناسب معه أو مع شخص من تلك الجهة يتناسب وضعه، وضع كل واحد منهما مع الآخر، بحيث أنه يقرأ عليه القرآن، ولا فرق في ذلك بين أن يتبرع له من يستمع قراءته أو أن يأخذ أجرة على الاستماع. أما قراءة الإنسان للقرآن على خطأ فلا ينبغي له، لأنه يأثم بذلك. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذا المعروض: والدتي أرضعت 3 من أولاد خالي، ولها بنت كبيرة لم ترضع معها أحد، وخالي له أولاد أصغر من الراضعين، هل ابن خالي يتزوج من بنت أختي الكبيرة التي لم يرضع معها أحد؟ أرجو، وهو أصغر من الراضعين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هؤلاء الأولاد 3 إذا كان أي واحد منهم رضع من تلك المرأة 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى حتى يكمل 5، فإذا أكمل 5 فإنه يكون، فإذا أكمل 5 في الحولين فإنه يكون ابنا لهذه المرأة التي أرضعته، ويكون ابنا لزوجها. وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت زوجا قبل هذا الزوج الذي هي في عصمته، فإن هذا الذي رضع منها يكون أخا لأولادها من الزوج السابق، لكن يكون أخا من الأم. وإذا كان زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع له زوجة أخرى أو زوجتين مثلا أو 3، سواء في عصمته أو طلقهن، فإن وأنجبن منه أولادا فإن هذا الذي رضع من زوجته يكون أخا لأولاده من الزوجات الأخرى، لكن يكون أخا من الأب. فالإخوة فالأخ من الرضاع يكون أخا شقيقا، ويكون أخا لأم، ويكون أخا لأب. وبناء على ذلك فإن الإخوة غير من تحقق فيه الرضاع من جهة العدد ومن جهة الوقت، هؤلاء ليست لهم علاقة في هذا الرضاع. فإذا أراد شخص منهم أن يتزوج إحدى بنات تلك المرأة، وهذا الذي يريد أن يتزوج لم يتحقق فيه الرضاع شرعي، فحينئذ لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع مقيم في المملكة، يقول طاء عين ألف، يسأل ويقول: هل الأفضل للمسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته وخوفا من ناره، أم الأفضل أن يعبده بنية التقرب إليه سبحانه وابتغاء مرضاته فقط؟ نرجو توضيح هذا الأمر على التفصيل، وما حكم من يعبد الله طلبا للدنيا وتيسير الأمور؟
الجواب: الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بما أوجب الله عليه، ويعبده بما هو مشروع ولكنه ليس بواجب، يكون من المندوبات أو يكون من باب التطوع. وهذه العبادة التي تصدر من الشخص مبنية على أمرين: أما الأمر الأول فهو أن يكون قصد هذا العبد امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأن يكون عمله هذا موافقا لشرع الله جل وعلا، فهذان أمران لا بد فيهما من العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلى العبد أن يعمل وأن يتقرب بعمله هذا إلى الله، طاعة لله من جهة، ورجاء لما عنده من جهة أخرى، وخوفا من عقابه جل وعلا، وألا يعمل عملا يقصد به الدنيا. فقد جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاءت أدلة كثيرة تدل على أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وفاه الله أجره، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه الله منها، وقد يؤتيه ما يكون على سبيل الاستدراج. فعلى العبد أن يصدق مع الله جل وعلا، وأن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يحرص على أن تكون أعماله مطابقة لما يريده الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زكاة الفطر واجبة على من لا يملك أرضا ولا حبوبا ولا زرع؟ وهل يجوز للإنسان أن يخرجها في وطنه الأصلي حتى ولو كان على بعد آلاف الكيلوات؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الفطر إذا كان قادرا على شيء زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد فإنه يخرجه زكاة فطر، ويخرجها في بلده الذي هو فيه، ولا تتعلق بالبلد الذي ينتمي إليه. فالشخص إذا كان يشتغل في بلد من البلدان وهو ينتمي إلى بلد آخر، وجاء وقت وجوب زكاة الفطر وهو في البلد الذي يشتغل فيه، فإنه يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يشتغل فيه، ولا يخرجها في البلد الذي ينتمي إليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان مقيم في المملكة يقول: إنني إذا ذهبت إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة أشعر بضيق شديد في بطني، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا من الشيطان، والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا من الشيطان يريد أن يمنعك من صلاة الجماعة في المسجد. وكثير من الناس يشكون من ذلك، وبخاصة إذا كان الشخص يريد أن يصلي فرضا من الفروض، فإن الشيطان يتسلط عليه، فهو يقول: أجد ذلك عند القيام لصلاة الفرض، ولكنني لا أجد ذلك عند القيام لصلاة النفل. وبهذا يتبين أن هذا من عمل الشيطان، فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله في الصلاة، وألا يستسلم لهذه الأمور، بل يتركها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو بندر اليابسي، يسأل ويقول: إذا تاب المرء ثم نقض التوبة ثم تاب، هل تقبل توبته الأخيرة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: شرع الله جل وعلا التوبة، وجاءت أدلة من القرآن ومن السنة دالة على مشروعيتها. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالإنسان عندما يقدم على ذنب يتوب فيما بينه وبين الله، وهذا الذنب الذي أقدم عليه إذا كان يتعلق به حق مخلوق مالي فإنه يعيده إليه، وإذا كان يتعلق به حق من حقوق بني آدم من ناحية عرض فإنه يستبيحه. ولكن الشيء الذي ينبغي على الشخص أن يتنبه له في هذا المقام هو ألا تكون توبته مع الله جل وعلا توبة متلاعب، فإن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو القاهر فوق عباده، فلا ينبغي على الشخص أن يتلاعب مع الله جل وعلا، فلا تكون توبته الأولى توبة صادقة، لأن من شروط التوبة أن لا يعود إلى العمل، يعني يعزم على أن لا يعود إلى العمل الذي عمله، وهكذا يندم على فعله. فحينئذ ينبغي على الشخص إذا تاب أن يتوب توبة صادقة، ولا ييأس إذا فرض أنه عاد إلى الذنب مرة أخرى، لا يلعب عليه الشيطان فيقول له: قد عملت ذنبا آخر فلا تتوب منه، لأن هذا معناه أن الشيطان يغريه مرة أخرى فيقول: ما دام أنك مالك توبة اعمل جميع الذنوب الأخرى، فحينئذ يستدرجه الشيطان ويوقعه في المهالك، وقد يقع في الكفر ويموت عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أردت قراءة القرآن الكريم فهل تشترط علي الطهارة؟
الجواب: قراءة القرآن من المصحف تشترط لها الطهارة الكبرى من الحيض والنفاس ومن الجنابة، وأما قراءة القرآن عن ظهر قلب فتشترط له الطهارة من الحدث الأكبر فقط، أما إذا أراد أن يقرأه من المصحف فإنه يتطهر الطهارة الكبرى ويتطهر الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجبيل رسالة بتوقيع مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم طاء، يسأل ويقول: لي أرحام وهم أهل زوجتي، وزوجتي بطبيعة الحال تود زيارتهم في كل مرة، لكني ألاحظ أن عندهم كثيرا من المعاصي، ولي 6 أشهر لم أصل إليهم ولا زوجتي، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت زيارة زوجتك إلى أهلها يترتب عليها مفسدة في دينها، وتكون هذه المفسدة يعني تلاحظها أنت وتكون متحققة، فحينئذ يكفي أن تتصل بهم عن طريق الهاتف، أما هذه الزيارة إذا كان يترتب عليها مفسدة فإنها لا تكون مشروعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف فا ضاد تقول: والدتي حافظة للقرآن الكريم وتقرأه في الصلاة ولله الحمد، وخاصة صلاة التراويح، هل يجوز لها أن تعيد قراءة السورة الواحدة أكثر من مرة في الركعتين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الشخص يستطيع قراءة القرآن كله فإنه يبدأه من أوله حتى ينتهي إلى آخره، وإذا كان يستطيع قراءة سور معينة فقط فإنه لا مانع من تكرارها، لأن كل شخص على حسب حاله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من القصيم بريدة رمزت لاسمها بالحروف لام لام ها تسأل وتقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين إلى أهل بيت فقراء وهم أقل من 10 مساكين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا مانع من إخراج كفارة اليمين إذا كان اختار الشخص الإطعام، فإنه يأتي بإطعام 10 مساكين، ولا مانع من أن يعطي هذا الإطعام أهل بيت يقلون عن 10، لكن الإطعام لا يقل عما يكفي 10، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية المستمع نادر أحمد حسين أبو صفية يسأل ويقول: أنا شاب أعمل في صناعة الأحذية أجلكم الله، وفي شهر رمضان أعمل من 9 صباحا إلى 2 بعد منتصف الليل، لأن موسم عملي في شهر رمضان المبارك، والمعروف أن هذا الشهر شهر عبادة واستغفار وصوم، وأنا أقصد بعد صلاة العشاء، إذ أني لا أقدر أن أذهب إلى المسجد لقراءة القرآن أو قيام الليل، وإنني كما ذكرت أعود إلى منزلي متعبا، فما حكم ما عملت، وهل توجهونني بشيء آخر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الإنسان في هذه الحياة له فترة معينة يعيشها، وهو مكلف بأعمال واجبة عليه كصيام رمضان وكالصلوات 5 وكزكاة المال وكالحج، وهكذا سائر الأمور الواجبة التي يتعين عليه أن يقوم بها، وفيه أمور مشروعة على سبيل الاستحباب، إن فعلها أجر عليها، وإن تركها فاته الأجر، فمثلا قراءة القرآن وصلاة الضحى وصلاة الليل، وهكذا سائر الأمور المستحبة من القرب البدنية المحضة ومن القرب المالية المحضة ومن القرب البدنية المالية. ولكن الذي ينبغي على الإنسان في حياته أن يعمل توازنا فيما بين الأمور التي يعملها للدنيا والأمور التي يعملها للآخرة، فلا يطغى بعضها على بعض. وبالنظر لحالة هذا السائل ينبغي أن يعمل موازنة فيما بين عمله الذي يؤديه ويكسب به كسبا ماليا ينبغي أن يعمل موازنة بين هذا العمل وبين العبادات الأخرى، فلا يكون هذا العمل مفوتا لأعمال الخير، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، لأن هذا التفويت قد يكون من استدراج الشيطان للإنسان في هذا العمل يغريه ويكثر عليه أيضا الزبائن، وذلك من أجل أن يتصور أنه يتحصل على مصلحة مالية كثيرة، وهو بهذا يفوت أعمالا أخرى مما ينبغي أن يعملها. فمثلا صلاة الليل إن صلاها مع الناس فهذا أفضل، وإذا صلاها في بيته، إذا صلاها مثلا في بيته بمفرده في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، فالأمر في هذا موسع. المهم هو أنه لا يترك هذه الأعمال الصالحة ويداوم على هذا الترك، ويحرص على كسب المال ويجعل كسب المال مفوتا لهذا. وهكذا بالنظر لقراءة القرآن يجعل له وقتا معينا، سواء كان من أول النهار أو وسطه أو آخره، أو كان في أي وقت من أوقات الليل، يخصص له وقتا يقرأ فيه قسما من القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون القرآن 7 أقسام، فالقسم الأول من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، والثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وبعد هذا من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، ومن سورة والصفات إلى سورة إلى آخر سورة الحجرات، ومن قاف إلى آخر القرآن. فكانوا يحزبون القرآن 13 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل واحدا، فيختم الواحد منهم القرآن في 7 أيام، وبعضهم يختمه في الليل مرة وفي النهار مرة، وبعضهم يختمه في خلال يوم وليلة، وهذا راجع إلى قوة رغبة الإنسان وإلى سهولة القرآن على لسانه، وإلى خلوه من المشاغل التي تتعارض مع تلاوة القرآن. ولا شك أن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، فتلاوة القرآن بالإضافة إلى أن الإنسان يكسب فيها أجرا عند الله جل وعلا، وهو إذا كان يقرأ القرآن فهو يكلم الله جل وعلا، لأنه يقرأ كلامه، فبالإضافة إلى الأجر يستفيد من ذلك الآداب ويستفيد من ذلك الأحكام، وبخاصة إذا كان يقرأ القرآن بتدبر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد اللطيف عبد الله، مقيم في المملكة وهو سوري الجنسية، يسأل ويقول: إنني أقرأ القرآن الكريم وقراءتي ضعيفة، فإذا جهرت لم أكن فصيحا في بعض الكلمات، وإذا قرأت سرا فإني ألاحظ أن قراءتي جيدة، هل علي إثم في السر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص الذي لا يحسن قراءة القرآن من جهة أنه يقرأ القرآن ويحصل منه خطأ في النطق، يترتب على هذا الخطأ في النطق خطأ في دلالة الكلمة، أو دلالة الجملة، فإنه ينبغي على هذا النوع من الناس أن يقرأ الواحد منهم القرآن على شخص يتأكد من سلامة قراءته، وهذا الشخص قد يكون عنده في البيت، يكون أبوه أو أمه أو أي واحد من الناس الذين عنده في البيت، وقد يكون من جيرانه، وقد يكون من جماعة المسجد، فيطلب منه أن يقرأ عليه القرآن كل يوم، يقرأ مقدارا معينا في الوقت الذي يتفقان فيه. أما البلدان التي فيها مدارس لقراءة القرآن، مدارس خيرية تكون في المساجد أو تكون مثلا في بعض الأماكن غير المساجد، تكون صباحية وتكون مسائية، فإن الشخص يربط نفسه في الجهة التي تتناسب معه أو مع شخص من تلك الجهة يتناسب وضعه، وضع كل واحد منهما مع الآخر، بحيث أنه يقرأ عليه القرآن، ولا فرق في ذلك بين أن يتبرع له من يستمع قراءته أو أن يأخذ أجرة على الاستماع. أما قراءة الإنسان للقرآن على خطأ فلا ينبغي له، لأنه يأثم بذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذا المعروض: والدتي أرضعت 3 من أولاد خالي، ولها بنت كبيرة لم ترضع معها أحد، وخالي له أولاد أصغر من الراضعين، هل ابن خالي يتزوج من بنت أختي الكبيرة التي لم يرضع معها أحد؟ أرجو، وهو أصغر من الراضعين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هؤلاء الأولاد 3 إذا كان أي واحد منهم رضع من تلك المرأة 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى حتى يكمل 5، فإذا أكمل 5 فإنه يكون، فإذا أكمل 5 في الحولين فإنه يكون ابنا لهذه المرأة التي أرضعته، ويكون ابنا لزوجها. وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت زوجا قبل هذا الزوج الذي هي في عصمته، فإن هذا الذي رضع منها يكون أخا لأولادها من الزوج السابق، لكن يكون أخا من الأم. وإذا كان زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع له زوجة أخرى أو زوجتين مثلا أو 3، سواء في عصمته أو طلقهن، فإن وأنجبن منه أولادا، فإن هذا الذي رضع من زوجته يكون أخا لأولاده من الزوجات الأخرى، لكن يكون أخا من الأب. فالأخ من الرضاع يكون أخا شقيقا، ويكون أخا لأم، ويكون أخا لأب. وبناء على ذلك فإن الإخوة غير من تحقق فيه الرضاع من جهة العدد ومن جهة الوقت، هؤلاء ليست لهم علاقة في هذا الرضاع. فإذا أراد شخص منهم أن يتزوج إحدى بنات تلك المرأة، وهذا الذي يريد أن يتزوج لم يتحقق فيه الرضاع شرعي، فحينئذ لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع مقيم في المملكة، يقول طاعين ألف، يسأل ويقول: هل الأفضل للمسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته وخوفا من ناره، أم الأفضل أن يعبده بنية التقرب إليه سبحانه وابتغاء مرضاته فقط؟ نرجو توضيح هذا الأمر على التفصيل، وما حكم من يعبد الله طلبا للدنيا وتيسير الأمور؟
الجواب: الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بما أوجب الله عليه، ويعبده بما هو مشروع ولكنه ليس بواجب، يكون من المندوبات أو يكون من باب التطوع. وهذه العبادة التي تصدر من الشخص مبنية على أمرين: أما الأمر الأول فهو أن يكون قصد هذا العبد امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأن يكون عمله هذا موافقا لشرع الله جل وعلا، فهذان أمران لا بد فيهما من العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلى العبد أن يعمل وأن يتقرب بعمله هذا إلى الله، طاعة لله من جهة ورجاء لما عنده من جهة أخرى، وخوفا من عقابه جل وعلا، وألا يعمل عملا يقصد به الدنيا. فقد جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاءت أدلة كثيرة تدل على أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وفاه الله أجره، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه الله منها، وقد يؤتيه ما يكون على سبيل الاستدراج. فعلى العبد أن يصدق مع الله جل وعلا، وأن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يحرص على أن تكون أعماله مطابقة لما يريده الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زكاة الفطر واجبة على من لا يملك أرضا ولا حبوبا ولا زرع؟ وهل يجوز للإنسان أن يخرجها في وطنه الأصلي حتى ولو كان على بعد آلاف الكيلوات؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الفطر إذا كان قادرا على شيء زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد فإنه يخرجه زكاة فطر، ويخرجها في بلده الذي هو فيه، ولا تتعلق بالبلد الذي ينتمي إليه. فالشخص إذا كان يشتغل في بلد من البلدان وهو ينتمي إلى بلد آخر، وجاء وقت وجوب زكاة الفطر وهو في البلد الذي يشتغل فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يشتغل فيه ولا يخرجها في البلد الذي ينتمي إليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان مقيم في المملكة يقول: إنني إذا ذهبت إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة أشعر بضيق شديد في بطني، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا من الشيطان، والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا من الشيطان يريد أن يمنعك من صلاة الجماعة في المسجد. وكثير من الناس يشكون من ذلك، وبخاصة إذا كان الشخص يريد أن يصلي فرضا من الفروض، فإن الشيطان يتسلط عليه، فهو يقول: أجد ذلك عند القيام لصلاة الفرض، ولكنني لا أجد ذلك عند القيام لصلاة النفل. وبهذا يتبين أن هذا من عمل الشيطان، فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله في الصلاة، وألا يستسلم لهذه الأمور بل يتركها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.